يتم ما قاله بعمله على أتم وجه، عكس الخائن أو الغالب الذي خالف عمله قوله. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوفي بالعهود، وذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل بأنه صادق الوعد. ليه؟ يقول أن صدق الوعد ده علامة على الثقة. فلان لما يديلك كلمة ويوفي بها تثق فيه، فلان لما يديلك كلمة ويخلف لا تثق فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قومه إلى الله ثم هو يخلف الوعود، تفتكره يثق فيه؟ أبدا لن يثق فيه. لذلك ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم كلمة فلا بد أن يوفيها. أول مرة الواحد يفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، ولماذا يكثر الصالحون من الصمت. لأن الكلمة اللي تتقال بتتسجل، والإنسان إذا أعطى كلمة لازم يوفيها، وإذا ما وفهاش يبقى هو كده بيخلف الوعد. فما أصعب هذه الصفة على بني آدم، إن الإنسان يكون على مر حياته كل الكلمات التي قالها يوفي فيها وعلى أتم وجه. صراحة خلق صعب جدا. أحيانا كثير للناس ممكن تخلف الوعد في مسائل عظيمة، بل أحيانا يحلف بالله كذبا ليقتطع شيء منه. يقولوا إيه صادق الوعد، إيه القيمة اللي فيها العليا أو القيمة العظيمة اللي فيها. يقولوا الإنسان عشان يصدق وعده أحيانا يضل. وذكر رضوان في كما ذكر الطبري في كثير هذه الآية أن إسماعيل يوما أعطى موعدا لرجل، فجاء الرجل فجاء إسماعيل إلى المكان الذي اتفق عليه، وظل الرجل الطريق ولم يأتي إلا في اليوم الذي بعده، فوجد إسماعيل منتظرا قال لو مكثت شهرا لبقيت أن تذهب. ليه؟ أصل هو إيه؟ الدلو عاد مش هينفع يخلف. دي طبعا أخلاق الأنبياء، يا لها الأخلاق. وإن كان الأثر يعني هو عن أحد العلماء ولم يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مستبعد على أخلاق الأنبياء أنه صادق الوعد. إن شوفوا سيدنا إسماعيل له مناقب عظيمة. عارفين سيدنا إسماعيل الجد الأكبر، جد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد الوحيد من نسل إسماعيل من الأنبياء. كل الأنبياء كانوا من أنبياء سيدنا، من نسل سيدنا إسحاق وإسرائيل يعقوب عليه السلام. والوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إسماعيل له مناقب عظيمة، الله سبحانه وتعالى وصفه أنه من الأخيار، ووصفه أنه من الصابرين، ووصفه أنه حليم، ووصفه أنه أواب. سيدنا إسماعيل منذ أن ولد وهو في ابتلاءات. أول بلاء ابتلي به إسماعيل عليه السلام إسماعيل الرضيع. إسماعيل أبوه رجل تعرفه السماوات والأرض، سيدنا إبراهيم عليه السلام. تكلمنا عن إبراهيم أمه امرأة عجيبة، امرأة مباركة، نسل مبارك. أمه امرأة من مصر اسمها هاجر، تزوجها إبراهيم عليه السلام بعد أن أعطته، هي كانت جارية لزوجته. قصة هاجر سريعا كده، سيدنا إبراهيم دخل مصر داعيا إلى الله. كان في مصر الملك جبار، الملك الجبار كما يدعى الله أعجبته أخذها، فقال إبراهيم لزوجته إنه ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فإذا سألك فقولي أنك أختي في الله. وبالفعل كان أخذ الرجل الجبار زوجة إبراهيم عليه السلام من إبراهيم. وسألها من هذا الرجل؟ فقالت إنه أخي في الله، هو الوحيد المسلم، هي الوحيدة المسلم. فأرادها عن نفسها فاستعصمت بالله، ووقف إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يحفظ زوجته. وجاء الرجل يمد يده عليها فلعن ركبها، فشلت يد الرجل. لما شلت يد الرجل قال لها أعيديني ولن أبتسم. وكانت امرأة شديدة الجمال، نسالة، ففعلت، فدعت الله سبحانه وتعالى فعاد الرجل كما كان. فأراد أن يرضها عن نفسها مرة أخرى فدعت ربها فشدت يده، فقال أعيديني ولن أعود. فدعت ربها فعاد ثلاث مرات، ثم قال أخرجوها فإنها شيطانة. ثم أعطاها امرأة أمة عبد اللي هي هاجر. وكان إبراهيم دخل مصر داعي إلى الله ولم يخرج منها إلا بهذه الأمة لزوجته، أطلقها وأعطاها هاجر. تأخر إبراهيم عليه السلام وسار في الإنجاب، فأعطت هذه المرأة سارة إبراهيم هاجر، أعطتها لإبراهيم هدية، فتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. لما أنجب منها إسماعيل أمر الله سبحانه وتعالى أن يترك المرأة وابنها الرضيع في الصحراء. فكان أول بلاء لإسماعيل عليه السلام أنه ربي بغير أب، ربي في الصحراء بعيدا عن أبيه، كما أن عيسى عليه السلام ربي بغير أب، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ربي يتيما، فكذلك إسماعيل عليه السلام ربي بعيدا عن أبيه. وطبعا قصة إسماعيل مع ماء زمزم رواه البخاري، وقصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنه ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر لزوجته هاجر وابنها الرضيع، كان معهما سقاء فيه ماء ووعاء فيه تمر، شوية مية وشوية تمر، وذهب إلى الصحراء في وادي غير ذي زرع. ثم تركه إبراهيم وانطلق. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فلم يرد. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار نعم. قالت إذن لا يضيعني، ولم يضيعه الله. انطلق إبراهيم ووقف خلف الوادي ورفع إليه وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانطلق إبراهيم راجعا إلى العراق، كانش اسمها العراق بقى، كان اسمها بابل، دلوقتي اسمها العراق. رجع إبراهيم عليه السلام إلى الأرض التي كان فيها ليستكمل هجرته من بابل إلى الشام، ثم عودة مرة أخرى إلى جزيرة العرب. وترك إسماعيل في جزيرة العرب. المرأة تنظر يمينا وتنظر شمالا، لا حد أصلا، شربت من الماء وأكلت من الوعاء حتى انتهى الماء ونفذ ما في الوعاء، فلم يعد هناك لا طعام ولا شراب. إلى أين تذهب المرأة؟ إسماعيل هذا النبي الكريم الصادق الوعد الذي يأبو له بالصلاة، الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال طفلا رضيعا، ربما منذ آلاف السنين أو مئات السنين، الله أعلم بعدد السنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل عليه السلام، وهو في هذه المرحلة أمه المباركة الواثقة في ربها الطائعة لزوجها تبحث عن ماء وعن طعام، لا شيء حولها إلا الجبال، تصعد على جبل الصفا ثم تصعد على جبل المروة ثم تصعد مرة أخرى على جبل الصفا ثم تصعد مرة أخرى على جبل المروة ثم تصعد على جبل الصفا ثم تصعد على جبل المروة. هي تبحث عن ماء، تبحث عن طيور، تبحث عن آبار، تبحث عن أي قافلة تمر لا تجد شيئا. وفي رواية البخاري أنها لا تكاد تستطيع أن تنظر إلى ولدها من شدة البكاء، مش عارفة تبص الولد اللي هو نبي الله إسماعيل بعد ذلك، وكان ما زال طفلا رضيعا من شدة البكاء لرحمتها به. حتى سمعت صوتا فقالت صف أغثنا إن كان بك غواه، فنظرت حولها فإذا أمين مسلمة جبريل عليه السلام الملك المطاع في السماء المكين صاحب القوة أكبر الملائكة أمين الوحي. فقال من أنت؟ هو يسألها وهو نزل لأجلها. وانظروا إلى جنة المرأة، قالت أنا أم ولد إبراهيم. قالت له أنا أم ولد إبراهيم، لأن إبراهيم يعرفه الصالحون، تعرفه هذه الجبال وهذه السماء، وهؤلاء الملائكة في السماء يعرفون إبراهيم، إبراهيم الأمة. فقالت هذا ولد إبراهيم، إبراهيم الكريم، إبراهيم الأمة، إبراهيم الحنيف، إنه يلقى في الصحراء هكذا بلا طعام ولا شراب. لم يسأل إبراهيم لما يا رب، ولم تسأل المرأة لما يا رب، إنما نفذت أمر الله واثقة في أن الله لن يضيعها، لأن الله لا يضيع أهله. فقالت أخيثنا إن كان بك غواث. قال لا تخافي تضيع، يعني ما تخافيش انك تضيعي، فإن الله لا يضيع أهله. شوفوا الثقة في أمر الله بتؤدي إلى النجاة زي، شوفوا الامتثال لأمر الله مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت مخالفة الصور المجتمعية، كيف أنها تؤدي إلى الفوز والنجاح، كيف أنها تؤدي إلى النجاح والفلاح. نزل جبريل عليها ليطمئنها، قال لا تخاف الضيعة إن الله لا يضيع أهله. ويا لها من كلمة، إن الله لا يضيع أهله. من أهل الله؟ أهل القرآن هم أهل الله، صاحب القرآن هم أهل الله، الله لا يضيع أهله. الملازمين للقرآن، المكثرين من قراءته، المقبلين على فهمه وتدبره، العاملين به هم أهل الله، الذين يسمعون كلام ربهم ويأتسون بنبيهم في تنفيذ كلام ربهم، هؤلاء هم أهل الله، والله لا يضيع أهله. ثم ضرب الملك جبريل الأرض بعقبه، ضرب الأرض فانفجرت عين ماء عند قدم الغلام، وما كانت هذه أول بركات إسماعيل عليه السلام. مش أول بركة دي، ده دي بركة من بركاته، إن هو ماء زمزم بركة من بركات هذا الغلام وأمه، لأنه امتثلوا أمر الله. انفجرت هذه العين عين الماء وجعلت تفور بالماء، فجعلت المرأة تحوضه، يعني تحوضه تعمل حوض، تحفظ الرمل عشان تعمل حوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا بعينا، يعني لو لم تحفظ هذا الحوض لكانت زمزم نهر يجري بدل أن تكون بئر في الأرض. وشربت المرأة ونزلت الطيور ومضت القبائل، فرأت الطيور تحط على الماء، فعلمت العرب أن ينامون ما فجاءت قبيلة تسمى جرهم واشترطت عليهم أم إسماعيل عليه السلام ألا يكون لهم نصيب في المال. يعني أنت فيه تعود هنا تعود بس ما يكونش ضيعوا ليه بالمال. ومضت الأيام وكبر الغلام وكان إبراهيم عليه السلام يأتيه من وقت لآخر يزور ابنه يلعاه ويتفقده. فلما جاء يوما رأى إبراهيم عليه السلام رؤيا ترى ما كانت الرؤيا وكان هذا بلاء آخر لإسماعيل تربى في صحراء بعيدا عن أبيه وأبوه رجل نبي كريم بل هو خليل الرحمن ومع ذلك يربى في هذه الأرض البعيدة عند بيت الله ولم يكن بيت الله سبحانه وتعالى معلوم المعالم كما يعلم الآن إنما سيبنيه هذا الغلام وأبوه بعد ذلك. إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل لم يسأل إبراهيم عليه السلام لما يا رب إنما استسلم لأمر الله وأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم في هذه الرؤيا أن يذبح ابنه. كلكم يعلم أن الوحي يأتي أحيانا على صورة رؤيا وأحيانا على صورة صلصلة وأحيانا يتمثل جبريل في صورة رجل وأحيانا ينزل جبريل على هيئته. النبي صلى الله عليه وسلم أول ست شهور من الوحي كانت تأتيه كان يرى رؤيا كان يرى رؤيا فيراها كأنها فرق الصبح. ست شهور عمر الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. عشان كده يقولوا إيه؟ يقولوا إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ليه؟ ست شهور يعني نص سنة على 23 يعني 1/46. رأى إبراهيم عليه السلام ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح ابنه. لو أنت ما كانت تعمل إيه؟ إحنا لم نبتلى هذا البلاء. طيب بلاش سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم الخليل. لو إحنا مكان سيدنا إسماعيل نعمل إيه؟ كان ممكن يسيب البيت ويبقى. كان ممكن ما ينفذش. كان ممكن يجادل. ليس العجيب في أن إبراهيم استسلم في غاية من قيادة. إنما العجيب حقيقة في أن إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر. هتتذبح. وكأنه يستعذب أن يذبح لأجل الله. وكأنه لا يرى غضارة في أن يقطع لأجل الله. أحيانا كثير بنبتلى بأوامر شرعية. مثلا امرأة تحجبي البسي محتشم البسي واسع الأطفال صعب موضوع محتاج وصل ما فيش فلوس وصل 50 حجة. رجل لا تأكل الحرام لا تترك الصلاة لا تمنع الميراث صعب لا تأكل بربا ودي فلوس فين وعنده 50 حجة. سيدنا إسماعيل لم يسأل لما يعني ما سألش ليه يا رب اتذبح ليه. طب ما البشرية كتير هي اشمعنى أنا لم يسأل لما وقع علي هذا البلاء إنما امتثل أمر ربي وقال يا أبت افعل ما تؤمر. قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلما أسلما استسلما خضع إنقاد إبراهيم وإسماعيل. ليس إبراهيم وحده استسلم إنما استسلم معه إسماعيل. استسلموا لمين؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما أسلم لأنه لا نجاه الله. عارفين اليوم ده يوم عيد، عيد ليه؟ عيد دحر فيه الشيطان، لم يدحر فيه مرة ولم يرجم فيه مرة، إنما رجم فيه سبع مرات. يوم أن انتصر بنو آدم على الشيطان، لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم أمر الشيطان أن يسجد لآدم، الشيطان عمل إيه؟ رفض. ربنا قال إيه؟ فاخرج منها إنك رجيم. ولم الشيطان يوم أن رفض امتثال أمر ربه لشيء يظنه قدح في كرامته، ورفع إبراهيم وإسماعيل درجات لأنهم استسلما وأسلما لله رب العالمين. وكان يوم استسلامهم هذا اليوم، يوم التضحية، يوم عيد حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، عيد الأضحى. فضل الله إسماعيل بذبح عظيم، وكان هذا هو البلاء الثاني لإسماعيل عليه السلام، وأيضا نجح فيه ووفى فيه. ثم مرت الأيام وكبر إسماعيل عليه السلام، كبر في هذه القبيلة، قبيلة شوم، وتكلم العربية. احنا قلنا قبل كده ان سيدنا ابراهيم ما كانش بيتكلم عربي، كان بيتكلم السريانية، وكذلك ابناء ابراهيم يعقوب واسحاق ولوط عليه السلام. سيدنا اسماعيل تربى في وسط هؤلاء العرب فتكلم العربية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم بالعربية أي من الأنبياء إسماعيل عليه السلام، وتعلم الفروسية وكان شابا قويا متكلما فصيحا، أعجب به قبيلة جلهم فزوجوه امرأة، وكان هذا هو البلاء الثالث لإسماعيل عليه السلام، أنه تزوج امرأة ليس فيها الصفات التي ينبغي أن تكون زوجة نبي، تزوج امرأة ليس عندها قناعة ولا تحفظ الأسرار. جاء إبراهيم عليه السلام يوما يتفقد تركته، وفي هذا الوقت أذن الله سبحانه وتعالى لإسماعيل أن يبعث نبيا، فجاءه جبريل برسالة إلى هؤلاء القوم اللي هم مين؟ اللي هم قبيلة جرهم. فكان إسماعيل نبيا في جزيرة العرب، وجاء إبراهيم وتفقد تركته، وكان إسماعيل عليه السلام يأكل من عمل يده. ممكن نقف عند أكل من عمل يد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد من طعام قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كثير من الناس يحب إيه؟ يحب يأكل من عمل الناس الثانية، ما يحبش يشتغل، يحبش يتعب، يحبش يتجد. بل وأصبح ظاهر نتجد كثير من المسلمين لا يأكل من عمل يده، مع أن الأنبياء جميعا كانوا يحرصون على يأكلوا من عمل أيديهم. هذا نبي الله إسماعيل، الله سبحانه وتعالى يوم الخزائن السماوات والأرض يأتيه الوحي والسماء، ومع ذلك كان يخرج ليصطاد. فجاء إبراهيم يوما يبحث عن إسماعيل ابنه، بيزوره أب بيزور ابنه بيتفقده، فلم يجده فقال أين بيته؟ قالوا هذا بيته. فذهب إلى البيت، طرق الباب، فتحت امرأة، قال من أنت؟ قالت زوجة إسماعيل. فقال ما طعامكم وكيف حالكم؟ سؤالين واضحين، والحديث أيضا عند البخاري. ما طعامكم قال والله إنا في شدة وضيق. شوف الست بقى، ستات عجيبة، إن هي إيه؟ عندهاش قناعة على تقنع زوجها، وهي أيضا لا تحفظ سوى البيت. الله سبحانه وتعالى قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن المرأة ينبغي أن يكون تحفظ الغيب. رفع سماعة التليفون، أيوة يا ماما، إحنا عملنا كذا وجبنا كذا والبيت ما فيش كذا، ما فيش أكل وما فيش، أنا لا 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 ما عنديش لحمة النهاردة، لا أنا مش هطبخ بقى أي حاجة. أه قال لي كذا، لا قلت له كذا، لا قال لي كذا. في حفظ الغيب؟ كلم صاحبتها ازاي يعمل كذا، لا 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 قولي له كذا. فين حفظ الغيب؟ المرأة الحافظة للغيب، المرأة التي لا تخرج سيرة بيتها، ما تخرجش سيرة اصلا، وكل ما داخل سوم البيت سن. بنعلمها الاطفال، نعلم الاطفال احفظ سر البيت، اوعى تقول حاجة حصل جوه البيت، لان دي ايه اسمها اسرار بيوت. تلاقي الام بتقول كده للولد وهي ترفع سماعه التليفون وتتكلم، فين اسرار البيوت؟ اسماعيل عليه السلام ابتلي هذا البلاء انه تزوج امراه لا تحفظ هذا السر، فضحته. هي ما تعرفش مين الراجل الغريب اللي دخل البيت، ان هو ابوه، لكنها قالت انا في شده وضيق، لا نكاد نجد شيء، لا في اكل، الدنيا صعبه. فقال ابراهيم عليه السلام صاحب البصيره النافذه صاحب الايمان القوي، قال اخبري زوجك، اقري زوجك السلام وقولي له غير عتبه الباب. يقولوا لما جاء اسماعيل برضو صاحب فراسه شم رائحه غريبه، قال كان هنا احد؟ قالت نعم، رجل كبير طاعن في السن. علم انه ابوه، قال ماذا قال لك؟ قالت يقيك السلام ويقول لك غير عتبه الباب. سؤال، لماذا شبهت المراه بعتبه الباب؟ فقال اسماعيل وفصلها لها، الا هذا ابي ابراهيم وأنت عتبة الباب وقد أمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. قال لها رواح، خذي شنطتك رواح، الموضوع خلص. لماذا شبهت المرأة بعتبة الباب؟ عارفين ليه؟ عشان تحفظ السر. إيه عتبة الباب بتحفظ إيه في السر؟ الباب له عتبة، العتبة دي اللي هي بتبقى على الأرض العالية شوية، هذه العتبة المرتفعة تمنع أن يخرج شيء من الداخل إلى الخارج وشيء من الخارج إلى، لما يجي مية تنزل ما تعرفش تدخل. ليه؟ عشان العتبة. فالمرأة هي المفتاح لأسرار البيت، التسريب يتم من خلال هذه العتبة. فشبه المرأة بعتبة الباب لأنها مفتاح البيت، فإذا لم تحفظ المرأة الغيب كشفت أسرار البيت. هذه المرأة لم تقنع بعيشها مع إسماعيل عليه السلام، لم تقنع، هذه المرأة لم تقنع بزوجها ولا ببيتها. والمرأة الجشعة، المرأة اللي ما بتقنعش ديت، والمرأة اللي ما بتحفظش الغيب، لا تصلح امرأة صالحة للزواج، وكذلك لا تصلح زوجة نبي. لو وقفنا مع قصة سيدنا إبراهيم في بره بأبيه، في معاملاته، في فراسته، في أكله من حلال، سيدنا إسماعيل نبي كريم يأتسي به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مرت الأيام وجاء إبراهيم يتفقد تركته، أيضا لم يجد إسماعيل. سيدنا إبراهيم تعرفين كان بيروح فين؟ كان بيروح من جزيرة العرب الشام ماشي، ثم يعود مرة أخرى بعد إيه؟ بعد فترة. مرت الأيام وعاد إبراهيم مرة أخرى يتفقد إسماعيل عليه السلام، فتفقد إسماعيل فلم يجده، قالت أين بيت إسماعيل؟ قالوا ها هو بيت إسماعيل. طرق الباب امرأة أخرى، هم جوزوا واحدة ثانية، فقال من أنت؟ زوجة إسماعيل. أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، خرج يبني أكل. قال ما طعامكم وما حالكم؟ نفس السؤال. فقالت نحن في وغد من العيش، نحن عايشين سعداء جدا، وطعامنا النحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه المرأة ولم يكن عندهم يومئذ حبة حنطة، ما عندهمش حاجة غير أنها امرأة قنوعة، امرأة بتفرح، في واحدة ما بترضاش، في واحد لما تيجي تصاحبه ما بيرضاش، يعني في واحد لو زعلت وقلت له شوف أنا آسف يرضى، في واحد ممكن يفضل عمر كله ما بيرضاش، لو واحد جبت له هدية يرضى، في واحد ما بيرضاش، في زوجة بترضى، في زوجة ما بترضاش، ما عندهاش قناعة أصلا، مهما تجيب لها متأففة، مهما تجيب لها دايما ساخطة. المرأة الزوجة الثانية لإسماعيل عليه السلام قالت له إيه؟ إحنا أكلنا كويس جدا، وشربنا كويس جدا، وعيشتنا عيشة حلوة جدا. فقال أقيلي زوجة السلام وقولي له ثبت عتبة الباب. ما غادي ثبت بقى. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال أكان هنا أحد؟ فقالت نعم رجل كبير، علم أنه أباه. قال هقال لك شيئا؟ قالت أقرأك السلام، وقالت هم بالعتبة الباب، قال أنت عتبة الباب. ثم مضت الأيام وابتلي إسماعيل بلاء آخر. شوفوا سيدنا إسماعيل حياته كلها بلاءات شديدة جدا، يعني ضيق الوقت، لو إن موقف واحد بس إحنا ممكن ناخد عليه الدرس كله، موقف الذبح ده يتعمل عليه سلسلة، موقف الزوجة يتعمل عليه محاضرات دورة. ثم إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم في بلاء آخر. بلغ إسماعيل عليه السلام السعي، أصبح قويا فتيا، وجاء إبراهيم للمرة الثالثة يتفقد تركته، غير أنه هذه المرة قبل إسماعيل. يا سنين طويلة لم يرى فيها إبراهيم عليه السلام إسماعيل، رأوا هذه المرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان بينهما ما بين الولد للوالد والوالد للولد، يعني من التقبيل والمعانقة والشوق والحب وكلمات الود. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى ببلاء بإسماعيل، فقال إن ربي أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، فهل تساعدني؟ هل تعيدني؟ إسماعيل عليه السلام رجل مؤمن صادق الإيمان، كان إذا وعد الناس وفاه، وكان إذا تكلم مع أحد وفاه حقه، وكان إذا عقد عقدا وفاه. إحنا ندي معاد يقول لك مثلا معادنا إمتى؟ يقول له العشاء. الكلام ده إمتى؟ العصر. يعني أنت عقدت معاد العصر العشاء، تلاقي بعد المغرب يكلمك يقول لك هو إحنا معادنا العشاء؟ طب أنت تسألني تاني ليه؟ مش احنا اتفقنا خلاص؟ يقول لك اصل انا بس ايه يعني باكد. الناس كانت بتقعد العقود لسنين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعطى موعد في بيعه العقبه لمده سنه قال لهم تيجوا في نفس الميعاد السنة الجاية. وجوهم في نفس الميعاد السنة الجاية. دلوقتي لو ما كنتش الموعد 4 مرات في اليوم او 3 مرات في اليوم في نفس اليوم يبقى الموعد ده مش هيبقى. لو انت بقى عطي معد من اسبوع لاسبوع دي بقى ايه يقول لك خلاص يا عم من اسبوع انت عايز مره 7 ايام نكمل بعد السنة.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. نقول وفاء العهود التي ميز به اسماعيل عليه السلام. سيدنا اسماعيل امتثل امر ربه في مواقف كثيره. واثنى الله سبحانه وتعالى على اسماعيل عليه السلام بانه صادق الوعد. يقولون ان احنا احيانا حياتنا العود فيها لا قيمة لها إلا قدرا. وما من نبي إلا وكان صادق الوعد. يعني ده أساس ثقة الناس في دين الله وثقة الناس في الدعاء إلى الله وثقة الناس في الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الغدر مطلقا ولم يكن يحب أهل الغدر ونفض عن الخيانة والغدر أشد زنفير. الرجل اللي ماشي مع واحدة زوجة صاحبه أو المرأة اللي بتكلم رجل في الحرام الشابة اللي بتكلم رجل في الحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته. ده غدار غدر أبوها وغدر زوجها وغدر أخوها غدر بهم. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة مطلقا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة ثلاثة لما واحد من أصحابه قتل غدرا رسوله الى ملك غسان اخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في مؤته واخرج الجيش الايه الامراء الثلاث اللي هو جعفر بن زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه. شوفوا لما خزاعه لما قريش غدرت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم من خزاعه النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاتحا مكه. ما كانش نوع صنب يقبل ان واحد يغدر مطلقا. تعامل مع الغدر تعامل حاسم اشد انواع الحسم لان هذا خلق لا ينبغي ان يستشري في اوساط المسلمين. ما ينفعش مؤمن غدار ما ينفعش مؤمن خائن ما ينفعش مؤمن لا تأمنه على بيتك ولا عرضك ولا على مالك ولا على كلامك. الرجل اذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي امانة. النهارده انت بتكلم واحد صاحبك بتقول له مثلا حاجة بتكلم الثاني يقول لك نفس الحاجه اللي كنت بقولها الاولاني ما بيلحقش. بين الامانه واحد بيحكي لواحد مشكله يدوب بيلاقي البلد كلها عرفت المشكله. ليه؟ اين الامانه في نقل الكلام وفي حفظ الاسرار؟ اسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد وكان هذا مميزا له صلى الله عليه وسلم. تعلمه منه النبي صلى الله عليه وسلم وقصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. جاء إبراهيم لإسماعيل بامتحان جديد. الله أمرني أن أبني هنا بيتا لله. الكعبة بناها آدم عليه السلام بنتها الملائكة من قبل كانت لها أماكن موجودة وقواعد. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أمر أن يرفع القواعد من البيت. هذا الذي فعله إبراهيم وإسماعيل فعل جيل جيل كامل ما يعرفش يعمل اللي هم عملوه هذين الصالحين إبراهيم وإسماعيل. كعبة اتبنت وتهدت عدة مرات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام وقبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم شهد مكة وهي تعيد بناء الكعبة وكانت اشترطت على نفسها أن
أن تبني الكعبة من مال حلال، فقصرت نفقات قريش عن أن تبني الكعبة بمال حلال. قريش كلها معهاش فلوس حلال تجيب بيها شوية حجارة تحطها عشان ترفع القواعد من البيت. إبراهيم وإسماعيل فعل ذلك، فكان يشق الصخ وينحته ويقف ليرفعه. يعني تخيل ان انت واحد بيشق صخر من جبل ثم ينحته ثم ينقله ثم يضعه في مكانه. عاون اسماعيل عليه السلام ابراهيم وبنى لله بيتا حتى اكتمل بناء البيت. الله اعلم عدد السنين التي قضوها في بناء البيت، اعظم بقعة على وجه الارض، أعظم تضحية على وجه الأرض، شخصين إمامين جليلين صالحين رسولين كريمين إبراهيم وإسماعيل. فلما قضى إبراهيم البناء قال إسماعيل التمس حجرا نبدأ به الطواف. فخرج إسماعيل يلتمس هذا الحجر، فلما جاء وجد إبراهيم عليه السلام وضع حجرا. قال من أتى به؟ قال جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود حجر من الجنة، كان أبيض من اللبن سودته خطايا بني آدم. نزل جبريل تتويجا من الله سبحانه وتعالى وهدية بهذا الحجر من الجنة لهذين النبيين الكريمين جزاء لهما على هذه التضحية العظيمة. وجعل الله في هذه البقعة بركة غير عادية، جعل الله مثابة للناس وأمنا، وأمر الله الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان المقام أمام الكعبة. فلما جاء عمر بن الخطاب ووجد الناس يطوفون ويزدحموا حول الكعبة ويصلون وراء المقام أبعده إلى المقام الذي هو فيه الآن. يا ترى لو أننا تذكرنا وتفكرنا قليلا في هذه التضحية لإسماعيل، يعني ابن بيت لربنا في الصحراء. طب ابن بيت في الصحراء ليه؟ تبني بيت في الصحراء ليه؟ طب الناس تصلي، كل واحد يصلي في مكانه، امتثال لأمر الله. طب اجيب شخور من مكان بعيد ليه؟ لأن الله أمرنا بذلك. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل مثال على الاستسلام التام لأوامر الله الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لنا مصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار. ربنا سبحانه وتعالى أمر نوع سلام هو يذكر إسماعيل أنه من الأخيار، يعني من خير الناس على مر التاريخ. كل مرة بنتكلم عن النبي بنتكلم على الصراع بين الحق والباطل، بنتكلم عن الصراع بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. اليوم لما نتكلم عن الصراع مع أولياء الشيطان، لأن الصراع كان رأسا مع الشيطان. يعني قصة إبراهيم وإسماعيل لم يكن الصراع بين الملأ وقوم إبراهيم، بين الملأ وقوم إسماعيل كما كانت من قبل، وقد ذكرنا ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام. إنما في قصة إسماعيل كان الصراع رأسا مع الشيطان، إن الشيطان رفض أن يستسلم لأوامر الله، وإسماعيل استسلم لأوامر الله. وهو طفل فوضع السكينة على رقبته، وهو غلام مع أبيه يبني بيت الله سبحانه وتعالى. سيدنا إسماعيل ابتلي بلاءات وعاش فترة في حياته فترات فيها كثير من الخلوة، بعيدا عن أبيه، بعيدا عن أهله، في صحراء جرداء غريبا هو وأمه في وسط هؤلاء، غير أنه نشأ صالحا. ما حدش الحاج يقول أنا المجتمع من حالي وحش، تقدر تكون صالح، تقدر ازرع خيرا تحصد خيرا، ازرع في قلبك بذرة الصلاح وضعها حتى تكبر وتنمو، ربي في نفسك المجاهدة لأجل طاعة الله. الله سبحانه وتعالى قال وإسماعيل وإدريس وذي الفجر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع إسماعيل عليه السلام، وأن يذكر إسماعيل عليه السلام، وأن يقص قصة إسماعيل عليه السلام لقومه حتى يعتبروا به. إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود بيقولوا ان الذبيح ليس إسماعيل انما إسحاق. حتى يدلسوا في التاريخ وحتى يتموا كلمهم على الله، هم لا يريدون ان ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم لابراهيم، ولم يريدوا ان يصدقوا كلام الله سبحانه وتعالى القران الكريم. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصه اسماعيل في 12 شريعه من كتاب الله، 12 مره يذكر سيدنا اسماعيل، وكلما ذكر اسماعيل ذكر اسماعيل بصفة مميزة. وتتعجب أن معظم الصفات اللي ذكر بها إسماعيل صفات أخلاقية، يعني كان صادق الوعد من الصابرين، حليم من الأخيار من الصالحين، يأمر أهله بالصلاة وبها أختم. إن سيدنا إسماعيل كان آمن بالمعروف وناهيا عن المنكر، ومنها نتعلم أن الرجل لزوجته عليه حق، وحق زوجته حق ديني قبل أن يكون حق دنيوي. معظم الآباء والأزواج دلوقتي عبارة عن حصار فلوس، مال هو بيخزنه والأولاد يخليه، لكن في مسؤولية دينية تجاه الابن، في مسؤولية دينية تجاه الزوجة. إن سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله بإيه؟ بالصلاة. إن الرجل يوم وزبطه بالصلاة، يوم وزبطه بالصلاة، يوم وزبطه بالزكاة، يوم وزبطه بالزكاة. واحدة زوجة عندها ده قد كده، هو رجل الفقير يقول لك والله أنا محمد هي ذهبها هي ماليش فيه، طب أمرها بالزكاة، قول لها تطلع زكاة، عندها أطيان وأموال وأعراض وتجارات، أمرها تطلع الزكاة فيها. يقول لك والله انا غلبان انا مرتبي وعايش على مرتبي وبس، طب ومراتك اللي عندها فلوس كتير ليها كتير؟ لا تموت امورها بالزكاه. اسماعيل عليه السلام كان يامر اهله بالصلاه والزكاه، وكان الله سبحانه وتعالى او ذكر الله سبحانه وتعالى انه يرضى عن ذلك، وكان عند ربه يعني مرضيه، يعني ربنا راضي عنه. ربنا راضي عنه ليه؟ عشان كان بيؤمن زوجته بليه؟ هو اللي بيقوم وزوجته بالصلاة والزكاة ربنا يرضى عنه؟ إنه ينبغي علينا أن نؤدي مهمتنا تجاه زوجاتنا وأبنائنا، أن تأمرهم بالصلاة والزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته بالصلاة والزكاة، نوع صلى كان يدخل على زوجاته في كل يوم 3 مرات، بعد الفجر يسلم عليهن ويدعو لهن، بعد العصر يجتمع بهن ويعظهن، بعد العشاء يسلم عليهن يطمئن عليهن ثم يبيت عند المرأة التي عندها الليل. يبقى كان يوم مع زوجته أوراد، كان دائم الاتصال بزوجته. تخيل أن رجل له علاقة بزوجته أنه يهتم بها ثلاث مرات في اليوم الواحد. تفتكر في مشاكل في البيت؟ شايف في مشاكل في البيت؟ لأن في حوار، لأن في دين، لأن في مرجعية. إنما ما فيش حوار بين الزوجين ويمر على ذلك سنين، ما فيش دين في البيت، ما فيش رجل بيأمر أهله بالصلاة والزكاة، ما فيش رجل بيتذاكر مع زوجته أحوال دينها ودين أبنائها، ما بيتفقوش. الأم الولد الأب يقول للأولاد صلوا، والأم تقول لهم إيه؟ نعم أولادنا تعبانين. فيطلع الأولاد إيه؟ مشتتين، مش عارف راح حرامين، مش هطلع حرامين ولا حاجة إن شاء الله، بس يطلعوا مشتتين. ليه مشتتين؟ ما فيش اتفاق، ما فيش يأمر أنه بالصلاة والزكاة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر إسماعيل للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كده، ان تخيل ان نبي يعلم، لما نبي هيعلم ايه القيم اللي هيعلمها نبي؟ يعني متخيل مثلا ان سيدنا محمد بيعلم قيمه، هتتخيل بقى انه بيعلم مثلا ايه؟ قيام الليل ومواصله الليل بالنهار، صيام مثلا 60 يوم ورا بعض، يعني مواصلة الصيام. تتعلم، تتخيل ان هو يعلم قيم عالية جدا. تفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم من اسماعيل، ويذكر ذلك في الكتاب انه صادق الوعد، وانه كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة. هل القيم دي عالية جدا لهذه الدرجة؟ نعم، هي عالية لهذه الدرجة، هي معظمة عند الله. عندنا مش معظمة، يقول لك فلان ده عامل اصل هو راجل ايه؟ دغري حمائي. فالدغري والحمائي ده احنا ما ايه؟ احنا عايزين واحد يكون بيلف ويدور، يكون بيفهم. فاعتقد ان صادق الوعد ما بيفهمش، بل صادق الوعد يفهم، ويفهم اكثر من غيره. والذي يوفي الناس حقهم، اخي كلمة أولى، مش عارف عندي صادق الوعد ده ولا لا، مش قادر صراحة. المجتمع بتاعنا يعني فيه كثير من المخالفة لهذه الآية. واحد مثلا واخد من واحد دين، خد منه 1000 جنيه، بعد كده لو سمحت عبد الرحمن اديني 1000 جنيه تروح. فعبد الرحمن عمل ايه؟ قال له والله انا مش معايا دلوقتي، انا معسر. وإنذار المعسر واجب، هعمل ايه؟ مش معايا. فنظر الى ميسرة، سيبني شويه لما ربنا ايه ييسرها عليا. تيسر لعبد الرحمن 1000 جنيه، بقى 2000، بقى 5. اختم المفروض ان عبد الرحمن يستنى يجي يجيله، ولا هو اللي لوحده؟ المفروض يعمل ايه عبد الرحمن؟ يروح له هو. هو هيجي اسمه ايه؟ وفى يعني اتم. اللي بيحصل ان هو ايه؟ يمطلب، يقول طب مفيش، عامل ايه؟ طب تاخده 900، خليته من محمد. مطل الغني ظلم، يماطل، مع انه وعد وهو بياخد ان هو يوفي، مع انه وعد ان هو هيحفظ العقد، مع انه وعد ان هو يود المال، لكنه لم يوفي. اسماعيل عليه السلام وفى، وذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الصفه. ودي هتخلينا بعد كده ما نتكلمش، يقول له حل عملي، يقول له اصمت قبل ما تتكلم، فكر، لانك لو قلت كلمه هتتحاسب عليها. قلت جاي، لو ما جيتش هتتحاسب عليها. قلت هبقى موجود، هقف في الموضوع ده، لما وقفتش هتحسب عليك. ما ينفعش انك انت تخون او تاخده، ما ينفعش انك انت تقول كلمه ثم تنكث العهد. هيبقى اسمك نكست العهد. هيقول كتير مننا يقولوا ايه، يقولوا على قد ما حاولت وما عرفتش، لا يكلف الله نفسا الا بالله. وساعات هيقول له طب ما انت عارف قبل ما تدي الكلمه ان هي مش وسعه، يبقى ما ايه لا تتكلم كثيرا حتى لا تخطئ كثيرا، لا تجامل كثيرا بالكلام، لانك لن تستطيع ان توفي بهذا الكلام. فواحد كده يقول له ايه، يقول له فلان ده يعني لسانه حلو كلامنجي، يقول له كلامنجي ولسانه حلو بيعمل ايه؟ اي حاجه ماشي تمام موافقين، وهو ايه؟ وفي الاخر خالص الافعال فين؟ مفيش افعال ليه؟ لانه لا يقدر على ذلك. فينبغي على الانسان ان هو لا يعرض نفسه للبلاء، ينبغي على الانسان ان هو لا يعرض نفسه لانه ينكث العهد ولا يكذب الوعد. ينبغي على الانسان انه اذا حدث ان يصدق، واذا وعد ان يوفي. والوفاء ليس فقط انه يحافظ العهد او يحفظ العهد، انما يوفي يعني يتم العهد، يعني اكمال الامر على ما ينبغي، يعني يديله فوق ما يستحق. اسمه كده ايه؟ وفاء. ان هو وفى في العقد يعني وفاء، يعني اعطاه فوق ما يستحق. اسماعيل عليه السلام ذلك النبي الكريم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى الى جرهم والعماليق في جزيره العرب، مضى اسماعيل داعي الى الله معلما مربيا حتى مات اسماعيل في جزيره العرب. وروي الاثار كثيره ان اسماعيل عليه السلام دفن في الحج، في حته في الكعبه دلوقتي اسمها ايه؟ حجر اسماعيل، اللي هي القوس اللي حوالين الكعبه ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوس ده جزء من الكعبه، قال لولا ان قوم حديث عهد الجاهليه لهدمت الكعبه ثم بنيتها على قواعد ابي ابراهيم. ان الكعبه الان اللي بنتها قبل كده قريش لما كسرت معهم النفقه ان هم يبنوها على قواعد ابراهيم عليه السلام، فبنوا الجدران اللي هي فيها دلوقتي، وجم عند الجزء ده ما عرفوش يكملوه، ما عرفوش يرفعوه لفوق، فبنوه ايه؟ نص حيطه كده. سموها ايه؟ حج اسماعيل عليه السلام. مات اسماعيل عليه السلام وانتهت قصته، غير ان الله سبحانه وتعالى خلد ذكراه وقصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم، لنبتعد عن قصه اسماعيل عليه السلام ونعتبر منها ونستفيد منها، وننتمي لاسماعيل عليه السلام، لنحب اسماعيل عليه السلام، لندعو لاسماعيل عليه السلام. بعدما بنى اسماعيل عليه السلام الكعبه تجلد فقال ربنا، هو وابراهيم عليه السلام، فقال ربنا تقبل منا. ويا له من التجلد، يا لها من نفسيه سهله مجنة متواضعه لربها، ان تجد رجل يفعل هذه الافعال العظيمه ويضحي هذه التضحيات الجليله، ثم هو يقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله.